الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. مفاد هذه الآية من خلال ما يتبين من ظاهرها أن الجنة كانت ميراثا لأهل الإيمان، وذلك لأعمالهم الصالحة، وليس فيها أن الجنة بسبب الإيمان. ولهذا فبعض أهل العلم استدل على أن الإيمان يطلق بمعنى العمل، مع اعتقادهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل بالجوارح، فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. بعضهم حملها عما كانوا يعملون، أي عن مقتضى لا إله إلا الله من حيث العمل. والبعض الآخر من أهل السنة والجماعة حملها عما كانوا يعتقدون، ومن الاعتقاد العمل بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون كذلك. قال: حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، وقد نسب هنا إلى جده يونس، ولا مانع من ذلك لأن الجد يطلق أيضا في اللغة على الأب، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وموسى ابن إسماعيل، وهو أبو سلمة المنقري. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو الزهري. قال: حدثنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. يقول الليث: ما رأيت عالما أجمع من ابن شهاب عليه رحمة الله. عن سعيد ابن المسيب، وهو ابن المسيب ابن حزم. يقول عنه علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ وفي بعض الروايات أن السائل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. وقوله أي العمل أفضل، أي أي الخصال في الشريعة هي أفضل. فقال: إيمان بالله ورسوله. وهنا وجه الدلالة للباب الذي ذكره البخاري، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله، فجعل الإيمان من مسمى العمل. والأصل أن العمل من مسمى الإيمان، ولكن يظهر أن المقصود أي العمل أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله أي إيمان حق هو بالله ورسوله مما يقتضي المحبة والطاعة والإخلاص والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن الإيمان يعتبر من أجزاء العمل من حيث الأصل، بل الأصل الإيمان، والذي منه الاعتقاد ومنه القول ومنه العمل. فالإيمان أمر كلي والعمل من أجزائه. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد خالص، وما أحوجنا إليه في هذا العصر، والذي قد ضيع الجهاد في أماكن كثيرة من بلاد الإسلام. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وكل هذه أعمال مطلوبة في شريعة الإسلام، ويتفاوت المسلم الذي يأتي بجميع هذه الأعمال وبين الرجل الذي يأتي ببعضها. وقوله حج مبرور بمعنى من الخصال الطيبة في العمل التشريعي الحج المبرور، وهو الحج الذي لم يخالطه معصية. قال بعضهم إنه بمعنى المقبول، إلا أن الراجح أنه الذي لا معصية فيه، والذي قد يقتضي القبول لأن هذا أمر نسبي يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفيه بيان أن الإسلام يرجع على أمرين اثنين: قد يرجع على حقيقة الإسلام الذي يقتضي منه التدين والإيمان الكامل، ومنه ما يقتضي النقص ويقال صاحبه مسلم ولا يقال له مؤمن. ولذلك فمن الاستسلام أو من الإسلام ما يكون بسبب الخوف من القتل، أو بسبب الخوف من إعطاء الجزية أو الأذية أو ما أشبه ذلك. ولهذا استدل البخاري على هذا التفاوت بهذه الآية، على أن الأعراب لم يؤمنوا حق الإيمان ولكن خوفا من القتل أعلنوا إسلامهم. ثم قال رحمه الله: فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى الاستسلام لجميع الأوامر التي أمر بها الشرع والانقياد بما ورد في الكتاب والسنة والانتهاء عما نهى الله عنه وزجر. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب ابن دينار أبو بشر الأموي، عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه، عن سعد رضي الله عنه وهو ابن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى رهطا، والرهط يطلق على الثلاثة إلى التسعة، وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا هو أعجبهم إليه من حيث الإيمان، وكان أحب إليهم ممن أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، أي لماذا لم تعطه كما أعطيت من هو دونه في الإيمان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أو مسلما؟ فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، أي دفعني ما أعلم منه من الإيمان والصدق أن أتكلم مرة أخرى بما تكلمت عليه سابقا. فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه. فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. في هذا الحديث دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقدم الرجل المسلم والذي لا يعد مؤمنا من باب أن يؤلف بينه وبين هذا الرجل خشية أن يسقط ببعد إيمانه، ويمنع الرجل الذي هو بالإيمان أفضل من غيره لعلمه أنه على الخير وأنه سيصبر إن لم يعطه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، ظاهره خشية أن يتراجع هذا الرجل الضعيف في الإيمان ويسخط، فإذا سخط غضب عليه الرب وكان ذلك سببا لدخوله في النار. وهذا إن دل فإنما يدل على حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك ينبغي للولاة أن يكونوا على ذلك الخير الذي فيه الحكمة والتأني وفيه مقايسة الأمور على ما يقتضيه الحال. قال ورواه يونس وهو ابن يزيد الأيلي وصالح وهو ابن كيسان ومعمر وهو ابن راشد وابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله ابن مسلم الزهري عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري. وهؤلاء وهم يونس وصالح ومعمر ومحمد بن عبد الله ابن مسلم قد تابعوا شعيبا متابعة تامة في الرواية عن الإمام محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري. قال رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام، أي نشر السلام من الإسلام. وقال عمار وهو ابن ياسر العنسي ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، وفي بعض الروايات استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، والإنفاق من الإقتار. وقد جاء هذا الأثر مرفوعا إلا أنه لا يثبت، قد صح كونه أثرا من كلام عمار كما ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق، كذلك ذكره ابن فتح ووصله الإمام أحمد في الإيمان وابن أبي شيبة في المسند أو في المصنف في مصنفه وهو المعروف المصنف ابن أبي شيبة عليه رحمة الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد البغلاني، حدثنا الليث وهو الليث بن سعد الفهمي عن يزيد ابن أبي حبيب وهو أبو رجاء الأزدي عن أبي الخير. ما اسمه يا أخي؟ نعم، مرفد بن عبد الله. نعم، هو مرفد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الإسلام خير، أي أي الصال الإسلام هي خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لذلك دلالة على أن من الإيمان نشر السلام بين أهل الإسلام، ولا يشترط في ذلك أن يكون الرجل قد عرف من سلم عليه. قد سبق وأن شرحنا هذا الحديث وبينا بما فيه الكفاية، وذكرنا الإطعام، وقلنا قد يكون للأقارب وغيرهم، وقد يكون نافلة وفروة. قال المصنف رحمه الله باب كفران العشير وكفر بعد كفر. هذا الباب أيضا ذكره البخاري عليه رحمة الله ليبين أن الإيمان يزيد وينقص، وقوله كفران العشير بمعنى كفران الزوج، فالمرأة ربما أنها تكفر العيش والعشير والفضل من عشيرها وهو زوجها، وتقول ما رأيت خيرا قط، وذلك متى ما حصلت الفتنة بينها وبين الزوج. وقوله وكفر بعد كفر بمعنى قد يكون كفرا لكن لا يعد من الكفر المخرج من الملة، ولكنه يعد من الكفر الأدنى أو الأصغر. قال فيه عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهنا ذكره معلقا ولم يشر إلى الحديث، إلا أن الحديث سيأتي، وقد جاء عن أبي سعيد وجاء عن ابن عباس، وحديث ابن عباس هو آت معنا إن شاء الله في درسنا هذا، وأما حديث أبي سعيد فسيأتي في دروس قادمة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في العيد إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير أي الزوج، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نفسي شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ فقالت النسوة بلى. قال فذلك من نقصان دينها. وسيأتي الكلام على هذا الحديث من حديث أبي سعيد، وأما الحديث الآخر فهو عندنا الآن. يقول فيه البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو ابن أنس عن زيد بن أسلم وهو أبو أسامة العدوي عن عطاء ابن يسار وهو الهلالي عن ابن عباس وعبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير، بمعنى يجحدن العشير وهو الزوج، ويكفرن الإحسان والفضل. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، أي من الغضب ومن الحزن، بمعنى أنك أغضبتها أو أحزنتها، قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا الحديث واضح على أن من النساء أو يغلب على النساء أن يكفرن العشير، بمعنى يجحدن الفضل والإحسان الذي يقدمه الزوج متى ما رأت شيئا من الإساءة من زوجها. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله وهو الإمام الحافظ الحجة الناقد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البطاري، قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وهذا باب ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الإيمان ليبين أن المعاصي تضعف الإيمان وأنها من أمر الجاهلية، وأنه ما من معصية إلا ولا تعد كفرا إلا ما كان شركا. واحتج بقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالآية دليل على أنه ما من معصية إلا فقد يغفرها الله إن شاء، ويستثنى من ذلك ما كان شركا يبلغ بالرجل إلى الشرك الأكبر وهو المخرج من الملة. قال لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، أي لأبي ذر كما سيأتي، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، احتج بالحديث على أن المعاصي من أمر الجاهلية، واحتج بالآية على أن الله يغفر لمن يشاء إلا من كان مشركا. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب وهو أبو أيوب الأزدي، قال حدثنا شعبة. من هو شعبة يا أبا عبيدة؟ شعبة من هو؟ ماذا تعرف عنه؟ نعم، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن واصل الأحدب وهو واصل بن هيان، عن المعروف ابن سويد، والمعروف بن سويد هو الأسدي، قال لقيت أبا ذر بالربذة، والربذة هي مكان معروف ومشهور يقع بين المدينة ومكة، وهي الموقع الذي خرج إليه أبو ذر في عهد الفتنة، في عهد عثمان رضي الله عنه، واستقر هنالك حتى مات رضي الله عنه، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة. حلة هي الثوب، تطلق على الثوب الذي يتكون من ثوبين من جنس واحد وتوضع على الرجل. قال: فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا. سأله لماذا جعل الحلة مقسمة بينه وبين غلامه، أي بينه وبين عبد الذي كان معه، مع العلم أن الحلة تكون على رجل واحد، فإما أنه قسمها فجعلها ثوبين، ثوبا له وثوبا لغلامه، وإما أنه اشترى له حلة. لكن جاء في بعض الروايات أنه قسم الحلة إلى جزئين. قال: فسألته عن ذلك، أي لماذا معك حلة ومع الغلام الذي هو عندك كذلك؟ فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. سببته عند علماء الصرف من مشاركة، بمعنى سبيته وحصل الرد علي وما أشبه ذلك. وقوله فعيرته بأمه بمعنى أنني ذكرته بأمه، كما جاء في بعض الروايات أنه قال له ابن السوداء وكان أعجميا. فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا الحديث استدل به أئمة الجرح والتعديل على جواز النقد للرجال، ويغلط البعض ويظن أن الجرح والتعديل لا يكون إلا في رواية الحديث، والأمر ليس كذلك، بل يكون في رجال الرواية وفي غير رجال الرواية. فأبو ذر رضي الله عنه ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقده كونه روى شيئا، ولكن لكونه وقع في خطأ وسابب الرجل ثم عيره بأمه. والأصل أن الرجل إذا خاطب الرجل الآخر أن يخاطبه باسمه أو يناديه بنسبه إلى أبيه وليس إلى أمه، في ذلك جواز النقد فيما إذا كان النقد بناء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، أي ما زال شيء من فعل الجاهلية ملاصق لك، وما زال شيء من فعل الجاهلية ملاصقا لك، لكن لا يقصد من هذا أنه ما زال على الفعل الجاهلي من الفسق والضلال، ولكن يقول: هذا الفعل الذي فعلته هو من أعمال الجاهلية، وأن الإسلام لا يجوزه ولا يحث عليه. ثم قال: إخوانكم خوالكم، بمعنى أن أخاك المسلم خادمك، وبعضكم ينفع بعض، فلا تجعل فرقا بينك وبينه، هو لك وأنت له. قال: إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، يعني من كان تحت تصرفه كأن يكون خادما له أو عاملا عنده، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وفهم هذا أبو ذر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما اتخذ له غلاما لبس أبو ذر الحلة فأعطى الرجل الذي هو الغلام حلة من أجل أن يقاسمه بمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من أبي ذر المساواة، ولكن أراد أن يؤدبه بأدب الإسلام وأن يعلم أن المؤمن لا يؤمن أي الإيمان الكامل التام حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه، ولم يقصد المساواة، لأن الإسلام لا يدعو أن يقاسم الرجل جميع ما يملك غيره المسلم، بل المقصود المساواة التي في الإسلام أن يعطف الرجل على أخيه وأن لا يتعالى عليه، وأنه لا فرق بينه وبين أخيه إلا بتقوى الله، لكن يساوي بينه في الإخاء، يساوي بين أبنائه في العطاء، يساوي بينه وبين إخوانه في شيء لا يبلغ إلى حد الضرر، بخلاف المساواة عند أهل الكفر فإنها تنافي الإسلام. قال فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي لا تجعلوا على خدامكم أو على موظفيكم أو على عمالكم أعمالا هي تكلفهم، أي تعتبر كلفة في حقهم، بحيث يغلب على الرجل أنه لا يستطيع أن يتحمل هذا الشيء فيكون مغلوبا. قال فإن كلفتموهم فأعينوهم، أي إن جعلتم عليهم أعمالا فيها كلفة فكونوا لهم من المساعدين، وإن كنتم أنتم أهل هذا الشيء وإليكم المرجع لهذه الأمور التي يقوم بها هؤلاء العمال. قال المصنف رحمه الله باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، بمعنى أن المسلم لو التقى مع أخيه المسلم فحصل بينهما القتال، فهل نعد هذا مؤمنا ونعد الآخر بأنه مؤمن؟ الجواب نعم، نعدهم من أهل الإيمان، لكن من عقيدة أهل السنة والجماعة على أن من أتى ليقاتل أخيه المسلم في حقه فإنه من أهل النار سواء كان قاتلا أو كان مقتولا، لكن لا يحكم له بما أنه مخلد خلودا أبديا على القول الراجح، ولكن نقول بأنه سيدخل النار لا محالة إلا أن يشاء الله، وهذا أمر مستثنى ويكون بفضل الله سبحانه وتعالى كما سيأتي، وسنذكر الحديث الوارد في هذا الباب. لهذا لما حصلت الفتنة بين معاوية وبين علي سمى الله عز وجل الطائفتين بالإيمان ولم يخرج الإيمان عن الطائفتين، وهذا إن دل فإنما يدل على الرد التام للروافض الذين كفروا الصحابة وكفروا معاوية ومن سار على نهجه ممن قاتل أمير المؤمنين عليا بسبب هذه الفتنة، ولم يعدوا هؤلاء من أهل الإيمان، وهذا ضلال بين، بل الصحابة رضوان الله عليهم من أهل الإيمان، ولا يلتفت للفتنة التي حصلت بينهم من باب أن ينفذ الرجل كيفما شاء، بل هم من أهل الإيمان، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى إن حصلت الفتنة بين أهل الإيمان فالكل من أهل الإيمان، ومرد الجميع من حيث الحساب والعقاب راجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك أبو بكر العبسي قال حدثنا حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد ابن درهم الجهضمي قال حدثنا أيوب ويونس، أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، ويونس هنا ليس ابن يزيد الأيلي وإنما هو يونس ابن عبيد، وذلك لأن الذي يروي عن الحسن البصري هو يونس بن عبيد، ومن هنا يعرف الراوي إذا كان مبهما وتشابه مع غيره في الاسم بمن روى عنه ومن روى له من الشيوخ أو من التلاميذ وهكذا. فيونس هو يونس ابن عبيد العبدي عن الحسن، وهو الحسن ابن يسار ابن أبي الحسن، الحسن ابن يسار أبي الحسن البصري، وكان إماما فاضلا من الثقات والفقهاء، حتى قال بعضهم إذا تكلم الحسن البصري فكأن كلامه كلام النبوة، لأنه كان يتكلم بكلام مسبوق سبكا وكأنما يتكلم بكلام الأنبياء. وكان رحمه الله مدلسا، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث. هذا في الجملة. ولأهل العلم ثلاثة أقوال في تدليسه. القول الأول قالوا ما رواه في الصحيحين وعنعن فيه أو لم يصرح فيه بالتحديث فإنه يقبل مطلقا، لأن أهل العلم أجمعوا على صحة ما في البخاري ومسلم. والقول الثاني قالوا إن كان قد أكثر عن شيخه فهو مقبول، وذلك في البخاري أو في غيره، وإذا لم يكن مكثرا فلا بد من التصريح. والقول الثالث قالوا لا بد أن يصرح سواء كان في البخاري أو في غيره. والصحيح أن الحسن البصري إذا لم يصرح بالتحديث سواء في البخاري أو في غيره فلا يقبل منه إلا إذا كان مكثرا عن شيخه. قال عن الأحنف ابن قيس، وليس اسمه الأحنف، وإنما هذا لقبه، وإلا فاسمه الضحاك ابن قيس رحمه الله، وهو من السعديين سعدي. فقال ذهبت لأنصر هذا الرجل، أي لقي رجلا فأراد أن يقاتل معه، وهو من الصحابة رضوان الله، وهو من التابعين الكبار رضوان الله عليهم. فلقيني أبو بكرة وهو نفيع بن حارث الثقفي، فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله، هذا نفيع أبو بكر، فقلت يا رسول الله هذا القاتل عرف بأنه هو الذي قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو في النار القاتل والمقتول، وذلك بشرط أن يكون هذا المقتول قد أراد أن يقتل صاحبه. ويخرج من ذلك ما إذا جاء رجل إلى بيتك أو إلى أرضك فأراد أن يأخذ حقك وأراد أن يقاتلك، فأنت دافعت عن نفسك، وأثناء المدافعة أراد أن يقتلك الرجل، فحاولت أن تجرى وحاولت أن تدفع فلم تستطع، وما كان ذلك منك إلا أن حصل القتل، فلا تعد من أهل النار. فإذا قتلت أنت فكذلك أيضا لا تعد من أهل النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي قال ومن قاتل دون ماله فهو شهيد، بمعنى وقتل. كذلك إذا قتلت أنت وكانت على هيئة المدافعة لا تعد من هذا الباب، وكذلك إذا كان الكافر قد هجم على بيتك أو على مالك فقاتلته فقتلته فهذا من باب أولى، أنك لا تعد من أهل النار إلا على ما بينا. قال رحمه الله باب ظلم دون ظلم، حدثنا أبو الوليد وهو شيخ الإسلام وأمير المحدثين هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج حاء قال وحدثني بشر بن خالد من مقصود بحاء يا محمد ويل في السند سند آخر قال وحدثني بشر بن خالد أبو محمد العسكري قال حدثني محمد ابن جعفر من هو قندر عن شعبة بن الحجاج عن سليمان وهو ابن مهران الأعمش عن إبراهيم وسليمان ابن الأعمش من كبار الثقات والأئمة الحفاظ إلا أنه كان مدلسا وحكمه في التدليس كحكم الحسن البصري يقبل فيما إذا صرح فيه أو كان الراوي عنه شعبة كما قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منهم الأعمش وهنا يرويه عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو من المكثرين فيه ولا شك أن هذه الرواية ثابتة بهذا الإكثار وكذلك رواية الحسن البصري لأن الحسن البصري أيضا يرويه عن الأحنف وهو من المكثرين من الأحنف بن قيس وهو من المكثرين عن الأحنف فالرواية السابقة صحيحة وهذه الرواية صحيحة قال عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة وهو ابن قيس أبو شبل النخعي عن عبد الله وهو ابن مسعود الهذلي قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي يخلطوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم هنا أراد أن يبين أن الشرك يكون من الظلم لهذا لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال الصحابة ما منا من واحد إلا ويقع في الظلم وأقل ما يقال من الظلم أن يظلم الرجل نفسه فيقع في معصية فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أن المقصود بالظلم الشرك فنزلت الآية إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم وبين على هذا النبي عليه الصلاة والسلام التفسير هذا يدل على أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر أيضا بالسنة أكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم